بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالإيمان بالرسل على مرتبتين، الإيمان بالرسل على مرتبتين، إجمالي وتفصيلي. مرتبة الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. فالإيمان التفصيلي يكون إيمانا بمن سمى الله عز وجل من الرسل. والإيمان الإجمالي، الإيمان الإجمالي، نعم، اعتقاد نبوة ورسالة جميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ممن علمناهم وممن لم نعلمهم. من يذكر البيتين في عدد الرسل في المذكورين في كتاب الله عز وجل في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. آدم عليه السلام نبي، والمراد ذكر الرسل وذو الكفل كذلك في نبوته ثلاثة أقوال، فالجمهور على أنه رجل صالح وليس بنبي، هذا المذهب الأول وهو مذهب أكثر المفسرين وينقلونه عن بعض السلف ويوردون فيه بعض الأحاديث والآثار التي تنسب إلى بني إسرائيل، ولم يثبت منها شيء فيما وقفت عليه. هذا قول الجمهور. ثم أيضا الوارد في تلك الأحاديث والآثار الكفل وليس ذا الكفل. القول الثاني التوقف، وهو مذهب ابن جرير رحمه الله، نقله عنه ابن كثير أنه توقف، والقول الثالث أن ذي الكفل عليه السلام أنه نبي. هذا استظهره ابن كثير رحمه الله وصححه صديق حسن خان في تفسيره، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أنه نبي لذكره في جملة الأنبياء. قال الله عز وجل: وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين. وقال في صاد: واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل وكل من الأخيار. فذكره مع الأنبياء ظاهر في أنه نبي، فنبقى على هذا الظاهر حتى ينقلنا عنه دليل. آخر يقول: ما هو الدليل على أن يوسف رسول؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وأفضل الرسل عليهم السلام، أفضل الرسل، نعم، أولو العزم. المشهور أن أولي العزم خمسة هم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، المذكورين في آيتي الأحزاب والشورى. يقول الأخ: من جعل من تبعيضية هل يعتبر كل الرسل من أولي العزم؟ لا يعتبرهم من أولي العزم بهذه المرتبة الخاصة، كما تقدم أن ذكرنا أنه ما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولو عزم، ولكن هذه المرتبة العليا أولو العزم التي هي الخمسة المشهورين المذكورين، من جعل من تبعيضية حصر هذه المرتبة على بعض الرسل، أما من قال إنها بيانية فجميع الرسل عنده أولو العزم. نبدأ اليوم في درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن الإيمان بالله، قبل هذا قوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا دليل على ماذا؟ على مرتبة الكتابة والخلق. من قبل أن نبرأها فيه أيضا دليل على مرتبة الخلق. أيهما أول، القلم أو العرش؟ قال ابن القيم رحمه الله: والحق أن العرش قبل، لأنه حين الكتابة ثابت الأركان. فالصواب أن العرش قبل، الصواب أن العرش قبل، وهذا يدل عليه تدل عليه ظواهر الأحاديث، ظواهر الأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو وحديث عمران بن حصين في الصحيح تدل على هذا، على أن العرش أول المخلوقات، على أن العرش أول المخلوقات. وقول الله عز وجل: أول ما خلق الله القلم، أي حين خلقه قال له اكتب، حين خلقه قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي قال له اكتب حين خلقه، من غير تطرق إلى كونه الأول أو غير ذلك. وعلى مجيء الرواية الأخرى: إن أول ما خلق الله القلم، فيكون هذا من باب العام المخصوص، وهذا سيأتي مناقشته القول فيه إن شاء الله في محله. فالعرش قبل. الفلاسفة الذين هؤلاء الفلاسفة هم أصحاب اعتقادات ومبادئ يمشون عليها، فمن سلك تلك المبادئ واعتقدها ومضى عليها فإنه يعد ملحدا كافرا بالله عز وجل. لهذا كفر العلماء ابن سينا، وكفروا كذلك جمعا من هؤلاء الفلاسفة. وليس كل من قيل له فيلسوف يكون كافرا، لأن بعضهم قد يبدأ في هذه الدراسة، دراسة الفلسفة، وكذلك حتى بعض هذه المبادئ وهذه الطرق تدرس وللأسف في جامعات المسلمين، وتدرس كذلك في ماذا؟ في أماكن التدريس في كليات المسلمين مادة تسمى الفلسفة. فليس من كل من درس الفلسفة يكون كافرا، وإنما الفلسفة على ذلك المبدأ، مبدأ ابن سينا وأصحابه، هذا كفر، هذا كفر، لأنهم توصلوا بتلك الفلسفة إلى أمور نفوا بها الأدلة وحرفوا بها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهناك من يدرس الفلسفة ومن يدرس بعض هذه المقدمات لأجل الرد على أصحابها، وإلا فكيف رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هؤلاء إلا بالنظر في هذه الأصول التي قرروها، ثم بعد ذلك شهرها سيفا على أصحابها ونصر الله عز وجل به الدين. فالفلاسفة المذكورون هنا يقصد بهم من كان على ذلك المنهج، منهج ابن سينا وأتباعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا من أنفع الجمل في هذا الكتاب، وهو القاعدة العظيمة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله في الشرح، قال: وقوله ومن الإيمان بالله، قال: هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. الإجمال قوله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله. هذا إجمال، وهو الإيمان بالله. بدأ بالتفصيل فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فهذا تفصيل بعد إجمال. قال: ومن هنا للتبعيض، من للتبعيض، الإيمان بما وصف به نفسه هذا بعض الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما قدمنا يشمل الإيمان بوجوده، ويشمل الإيمان بربوبيته، ويشمل الإيمان بألوهيته، ويشمل الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله، أي فيما ثبت من الأحاديث والأدلة. قال: هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. ومن هنا للتبعيض، والمعنى: ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. نعم، الإيمان بالله عز وجل هو أعظم الأصول وأساسها، وكل ما ذكر بعده فإنه راجع إليه. فالإيمان بالملائكة لا يكون إلا بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقها، وهو الذي أرسلها، وهو الذي سخرها. والإيمان كذلك بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالقدر، هذه كلها ماذا؟ لا تصح ولا كذلك تقبل إلا بعد الأصل الأول، وهي من لوازم الأصل الأول. قال رحمه الله: يعني فمن لم يؤمن بالملائكة لم يؤمن بالله، ومن لم يؤمن بالرسل لم يؤمن بالله، ومن لم يؤمن بالكتب لم يؤمن بالله، ومن لم يؤمن كذلك أيضا بالقدر خيره وشره من الله لم يؤمن بالله. قال: وقوله من غير تحريف، ذكر في هذه المقدمة أربعة أشياء. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وصف به نفسه يشمل الأسماء والصفات، لأن الأسماء صفات وزيادة. بما وصف به نفسه في كتاب الله، في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا فيما ثبت من الأدلة، لأن هذا الباب لا بد فيه من إثبات ما دل عليه، فإن كان السند ضعيفا أو الحديث غير ثابت فإنه لا يثبت بذلك اسم ولا صفة. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكر أربعة أشياء: من غير تحريف ولا تعطيل، هذان شيئان وهما متقاربان، وقال: ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذان شيئان آخران وهما متقاربان. ولهذا كرر قوله من غير بين هذه الأربعة الأشياء، قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لم يكتفي بقوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإنما فصل بين هذه الأربعة اثنين في اثنين، وذلك أن التحريف والتعطيل بابه واحد، والتكييف والتمثيل بابه أيضا متقارب، ذاك بابه متقارب وهذا بابه متقارب. والتكييف والتمثيل وقعت فيه المجسمة والممثلة، والتحريف والتعطيل وقع فيه أهل التعطيل بأقسامهم المختلفة كما سيأتي. قال رحمه الله: وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، أي من هذا حرف جر، وكما أسلفنا في أول الدروس أن حرف الجر لا بد أن يتعلق بشيء، إما بفعل أو بما يعمل عمل الفعل. قوله هنا من غير تحريف من حرف جر وغير اسم مجرور، والجار المجرور متعلق بقوله الإيمان في قوله ومن الإيمان بالله، أي إيمان من غير تحريف، إيمان كائن من غير تحريف، إيمان ثابت من غير تحريف، إيمان مستقر من غير تحريف، فهو متعلق بقوله الإيمان. قال يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة. الخالي أخذه من كلمة غير، الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الناس غلطوا في هذا الباب من وجهين، من وجهين: وجه أنهم المعطلة كثير منهم راموا وقصدوا التنزيه فوقعوا في التعطيل، والمجسمة قصدوا الإثبات، إثبات ما يليق بالله سبحانه وإثبات ما ثبت في الأدلة فوقعوا في التمثيل، وكلاهما طرفا نقيض، وكلاهما وقع في خطأ، وكلاهما وقع في مخالفة. فأهل السنة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، ولهذا قال قائل المعطلة قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أي اقصد التنزيه، رم تنزيها اقصد التنزيه. فهم بتحريفهم من الأدلة يقصدون التنزيه، يقصدون التنزيه، ولكنهم ماذا؟ كم من مريد للخير لا يجده. قال إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب، من باب ضرب، إذا وجدت هذه اللفظة في كتب العلماء من باب ضرب، من باب كتب، أي أنه يوافق الفعل المذكور في النطق به في الماضي والمضارع. فكما أنك تقول ضرب يضرب ضربا، فقل حرف يحرف حرفا من باب ضرب. لو قال لك من باب كتب أو من باب نصر، من باب نصر تقول حرف يحرف حرفا، لكنه قال هنا من باب ضرب. لو قال من باب علم تقول حرف يحرف هكذا حرفا. فقوله من باب ضرب، من باب علم، من باب كتب، أي هذا يريدون به تسهيل الشكل لهذا الفعل، فعندهم أبواب معلومة في أصول الأبواب: باب علم، باب فرح، باب نصر، باب كتب، هذه أبواب معلومة مشهورة عندهم يقيسون عليها غيرها من الأبواب. قال رحمه الله: والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة حرف وحرف بمعنى، إلا أن التشديد يفيد المبالغة، مثل ما تقول قطع وقطع يفيد التكثير، والتكثير فيه مبالغة. قال رحمه الله: وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ. وهذا الشرح في هذا الموضع من الهراس عليه رحمة الله شرح جميل، وشرح كذلك أيضا متين موفق، فينبغي الاعتناء به. قال: تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد الذي ينقل ظاهر النص من معناه الظاهر الراجح إلى المعنى الآخر المرجوح، لا بد أن يقيم دليلا، لا بد أن يقيم دليلا. وهناك أربعة مراتب أو أربع مراتب للانتقال من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ما لم يأتي بهذه الأربعة فلا يصح له ذلك الانتقال، لا يصح له ذلك الانتقال. وقد نقلنا ذلك عن شيخ الإسلام ابن القيم وهكذا فيما يذكره أهل الأصول. فمن أراد أن ينقل اللفظ والنص عن ظاهره إلى المعنى الآخر لا بد أن يمر بأن يطالب بأربعة أشياء. من يذكرنا بها فيما أخذناه في قواعد المثلى؟ أولا لا بد إذا أراد أن يصرف الشيء عن ظاهره لا بد أن يقيم الدليل على امتناع الظاهر، أن الظاهر ممتنع. الشيء الثاني لا بد أن يأتي بدليل على دليل على أن اللغة تجيز وضع هذا الذي أراد نقله إلى الشيء الآخر الذي أراد الانتقال إليه. الثالث لا بد كذلك أيضا أن يقيم الدليل الخاص إن كان هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى، إن كان هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى يقيم الدليل الخاص على تعيين ذلك المعنى الذي أراده. الرابع أن يجيب على الدليل المعارض، الدليل المعارض لما ذكره. أربعة أشياء ما لم يقمها فلا يعد نقله صحيحا وإنما يعد تحريفا. قال رحمه الله، وهذا أشار إليه المؤلف هنا بقوله فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. قال وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل، ما هو الظاهر في الوضوء؟ توضأ من لحوم الإبل؟ قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. ما هو الظاهر من قوله الوضوء؟ الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء الأربعة على ما جاء في السنة. من قال وهم الجمهور إن المراد بالوضوء هو النظافة، غسل الأطراف، غسل اليدين والكفين، غسل الكفين، هذا الظاهر أو خلاف الظاهر؟ خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، لا يصح قولهم إلا أن يأتوا بهذه المراتب الأربعة. أولا نقول لهم بين امتناع الظاهر، ما الذي يمنع من الظاهر؟ ما عندهم شيء يدل على امتناع الظاهر. فإذا إذا لم يكن امتناع الظاهر ليس فيه دليل ولم يمتنع، فلماذا لا تبقى النصوص على ظاهرها كما هو مذهب العلماء؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك. يقال عطلت المرأة عطلا، أي خلت من الحلي. قال ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. التعطيل مصدر عطل، والتحريف مصدر حرف، والتكييف كيف، والتمثيل مثل، فكلها تفعيل لماذا؟ لفعل. التعطيل كما قال المؤلف مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ. وبئر معطلة أي أهملها أهلها وتركوا وردها، أي تركوا الذهاب إليها لأخذ الماء. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. التعطيل في هذا الباب هو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. وأصناف المعطلة، الأصناف المعطلة كثيرة، أشهر هذه الأصناف كما مر بنا في تقريب التدمرية أن المعطلة على مراتب. ذكر المؤلف رحمه الله من هذه المراتب ذكر منها أربع فرق. من يذكرنا؟ الأشاعرة، ومن قاربهم هؤلاء الأشاعرة، ويدخل فيهم كذلك الماتريدية، يدخل فيهم كذلك أيضا الكلابية. هؤلاء أثبتوا بعض الصفات ونفوا، أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات دون بعض. مما نفوه نفوا الأفعال الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته. هذه الفرقة الأولى الأشاعرة ومن قاربهم، الثانية المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، والثالثة الجهمية هؤلاء نفوا الأسماء وماذا والصفات، والفرقة الرابعة غلاة الجهمية والباطنية وكذلك أيضا فلاسفة، هذه الفرقة الرابعة. طيب قال رحمه الله: وهؤلاء كلهم جمعهم التعطيل. لماذا قيل للأشاعرة معطلة؟ لأنهم نفوا صفات الله عز وجل الاختيارية، نفوا صفة الرضا، صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة الضحك، صفة العجب، الصفات كثيرة من الصفات الفعلية نفوها. فلذلك صفة كذلك أيضا بعض الصفات الخبرية أو كثير منها ينفيه متأخروهم، وإن كان المتقدمون منهم يثبتونها، مثل صفة اليد ينفونها ويحرفونها ويؤولونها، فلذلك سموا معطلة. قال رحمه الله: فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. التعطيل نفي للمعنى الحق، معنى حق ظاهر من أدلة الكتاب والسنة ينفونه، هذا تعطيل. التحريف هذا المعنى الذي ظهر لا يرتضونه ويفسرون هذا النص بتفسير آخر باطل، بتفسير آخر باطل. قال: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل. هل هناك معطل؟ هل هناك محرف يثبت النصوص على وجهها؟ هل هناك محرف يثبت صفات الله عز وجل كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأنه سمي محرفا لأنه غير وبدل دلالة النصوص. قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان حرفها، إلى معنى القدرة، إلى معنى النعمة، وهكذا، فهذا تحريف. وبعد التحريف أو بهذا التحريف يصير معطلا، لأنه عطل الله عز وجل عن كماله المقدس وعن أن يوصف بما وصف به نفسه. فكل تحريف تعطيل، كل تحريف تعطيل، كلما وجد التحريف وجد التعطيل. قال: دون العكس، ليس كل تعطيل تحريفا، لأن المعطل قد يعطل، يعني يوقف دلالة النصوص من غير أن يحرفها، يوقف دلالة النصوص، يقول لا ماذا بارك الله فيك، يوقف دلالتها على ما دلت عليه من الظاهر دون أن يحرف. فالذي يقول تقول له قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يقول لك اليد المراد بها القدرة، هذا ماذا يسمى؟ يسمى محرفا معطلا. لكن إذا قلت لي آخر الله عز وجل نثبت له اليدين لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال الله أعلم، هذا لا نعلمه، هذه أدلة نفوض معانيها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى معطل، لأنه عطل الله عز وجل عما يجب له من الصفات، لكنه لم يحرف بمعنى التحريف الخاص، لم يحرف بمعنى لم يغير ويبدل ويتأول هذا النص على ماذا؟ على غير الظاهر، وإنما فوض. قال المؤلف رحمه الله: قال دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. الذي نفى المعنى الحق وأثبت المعنى الباطل، قال في قوله سيرحمهم الله، قال المراد يريد إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى محرفا ويسمى معطلا، نفى المعنى الحق وأثبت المعنى الذي لم تدل عليه النصوص. قال: ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، لم يعين لها معنى من المعاني حتى نقول غير بدل حرف ومال به عن وجهه، وإنما فوض في معناها. قال: وهو ما يسمونه بالتفويض. فالمفوضة معطلة، لأنهم عطلوا الله عز وجل عما يجب له، عما ماذا يصف به وعما يليق به سبحانه وتعالى، وعطلوا دلالات النصوص. هل يقال لهم محرفة؟ لا يقال لهم محرفة بالمعنى الخاص الذي هو الخوض في المعنى وتحريفه عن وجهه الصحيح، لأن معنى التحريف الخاص في هذا الباب هو أن يخاض في تفسيره في بيان معناه ثم يمال به عن وجهه وعن حقيقته المرادة. قال رحمه الله: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. نعم، هذا كثير، الافتراء على السلف بجعل مذهبهم التفويض، هذا كثير من الأشاعرة أنهم ينسبون إلى السلف التفويض، حتى إنه وقع فيه بعض العلماء الذين لهم قدم صدق في السنة، إلا أنه زل ووقع في بعض هذه الإشارات التي يزعمون أنها مذهب السلف. قال رحمه الله: كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، لأن هذا مؤدى مذهب المفوضة، مؤدى مذهب المفوضة الذين يفوضون في المعنى، أن آيات الصفات هذه لا يفهم منها معنى، وأن الله عز وجل أنزل لنا آيات نتعبدنا بقراءة ألفاظها من غير أن نعرف من معانيها شيء، فهي بمنزلة الحروف العجمية التي يقرأها العربي ولا يفهم منها شيئا. هذا مادة ولازم مذهب المفوضة. قال: كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة. ولهذا يقول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين، أستوقفه عند كل آية أسأله عنها. وهكذا المفسرون من السلف لم يتحاشوا من تفسير آية دون آية، وهكذا السائلون الذين كانوا يسألون كانوا ماذا يسألون عن معاني القرآن كله، لأنه بلسان عربي مبين. قال رحمه الله: بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. يثبتون المعنى ويفوضون في ماذا؟ في الكيفية، كيفية الصفة، في كنه الصفة. فيثبتون رحمة الله، يثبتون الله عز وجل الرحمة، يثبتون الله عز وجل الرضا، يثبتون أن الله عز وجل له وجه وله يدان، يثبتون الله عز وجل جميع ما ثبت في الكتاب والسنة مما جاءت به الأدلة، ويفوضون في الكيفية. فإذا قيل على أي كيفية، هنا يقع التفويض الذي هو ماذا واجب، وهو تفويض في كنه الصفة وفي ماذا كيفية الصفة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يطلعنا عليها، ولأن كيفية الشيء لا تكون إلا عند رؤيته أو رؤية نظيره أو خبر الصادق عن تلك الكيفية أنها على كيفية كذا وكذا. لم يأتي خبر لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه أن كيفية صفات الله على كيت وكيت. والله عز وجل لم يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة رؤية دون إدراك. وشيء آخر ثالث أيضا هو أن ماذا بارك الله فيك لم يروا مثيله. فإذا انتفت هذه المقدمات الثلاث التي بها تعرف كيفية الشيء، وبها يثبت أن الإيمان إيمان بالمعنى وتفويض للكيفية، وهذا هو مذهب السلف. قال رحمه الله: كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي رواية: والكيف غير معقول. غير معقول أي أنه لا يعقله البشر. الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، معلوم معناه في لغة العرب. وهذه القاعدة من الإمام مالك رحمه الله هي قاعدة عمل بها السلف عليهم رضوان الله في جميع أدلة الصفات، في جميع أدلة الصفات. إذا قال لك قائل في نزول الله عز وجل: كيف النزول؟ فيقال كما قال أبو جعفر الترمذي رحمه الله، وكما غير واحد من السلف قال: النزول معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أعاد عبارة الإمام مالك رحمه الله في النزول. فهكذا أيضا إذا قيل لك كيف ضحك الله، إذا قيل لك كيف كذا كيف كذا، فيؤتى بهذه القاعدة التي قررها السلف في هذا الباب، وهي قاعدة عظيمة. هذه المقولة ثابتة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، عن الإمام مالك رحمه الله، وهكذا ثبتت عن غير واحد من السلف، جاءت عن ربيعة شيخ مالك، وثبتت عن مالك وماذا بارك الله فيك، ورويت عن أم سلمة ولم يثبت، رويت عن أم سلمة ولم يثبت السند بذلك. قال رحمه الله: وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، التكييف أن يعتقد أن كيف أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، يعتقد أن صفاته على كيفية كذا، أي شيء يكيفه في ذهنه، سواء أكان له مثال في الواقع أم ليس له مثال، لأن الأذهان تفترض أشياء لا حقيقة لها، الذهن قد يفترض أشياء، وهذا واضح معلوم مقرر لا ينكر، أن الذهن قد يفترض أشياء، ربما افترض أشياء في الشخص في ذهنه لا حقيقة لها في الواقع، فمن هنا فارق التكييف التمثيل. فالتكييف هو إثبات كيفية في الذهن، سواء أكان لها في الواقع مثال أم لم يكن لها مثال، بخلاف التمثيل. قال رحمه الله: فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أي سواء كان لها مثال في الواقع أو لا، أو يسأل عنها بكيف. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، أنها مثل صفات المخلوقين، هذا التمثيل، يمثل بشيء واقع بشيء حاصل. أما التكييف فهو أعم. قال رحمه الله: وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، لأن هذا قد يأتي قائل ويقول، شيخ الإسلام يقول من غير تكييف، وأنتم لماذا تثبتون المعنى، لماذا لا تنفون؟ قال المؤلف رحمه الله: ليس المراد بقوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا أيضا، وأيضا قد يقول قائل من غير تكييف إذن الله عز وجل لا كيفية لصفاته، الجواب لا، لها كيفية، وإنما المنفي هو العلم بها. قال: وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. ومن هنا يقولون القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى غير معلومة، غير ماذا بارك الله فيك، لا نعلم كيفيتها، غير معلوم كيفيتها، فصفاته كذلك، نؤمن أن لها كيفية ولكن لا نعلم تلك الكيفية، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هذه أربعة أشياء، هذه أربعة أشياء: التحريف والتعطيل، وهذا سبيل المعطلة، والتكييف والتمثيل، وهذا سبيل المجسمة. ولهذا قالوا الممثل المجسمة كأنما يعبدون صنما، لأنهم مثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فكأنما يعبدون صنما. والمعطلة كأنما يعبدون عدما، لأنهم ينفون عن الله عز وجل الصفات. وكل من لم يصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو حرف أو أول ما ورد عن وجهه، فهو من المعطلة. ثم أيضا فائدة أخرى، أن أهل التعطيل لم يصلوا إلى تعطيلهم إلا بعد أن مروا بالتمثيل، أهل التعطيل لم يصلوا إلى تعطيلهم إلا بعد أن مروا بماذا؟ بالتمثيل، لأنهم مثلوا أولا، مثلوا صفات الله بصفات خلقه، ثم أرادوا نفيها فعطلوا وحرفوا، فعطلوا وحرفوا. ولهذا لو جئت للأشعري أو جئت للمعتزلي وقلت له لماذا لا تثبت لله عز وجل يدا، يقول لا، هذا يستلزم تشبيهه بالمخلوق، فهو لم يصل إلى مرتبة التحريف والتعطيل إلا بعد أن مر في ذهنه بمرحلة هذا الذي هو التمثيل أو التكييف، ثم بعد ذلك وصل إلى المرحلة الأخرى. فالمعطلة واقعون في خطأين، وشرهم أعظم، شرهم يعني باعتبار أنه تعدد عندهم الخطأ، مثلوا ثم أرادوا أن ينزه الله عن هذا التمثيل، فماذا؟ فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل. والممثلة الذين يمثلون الله بصفات خلقه، كما يقول السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالمشبهة الذين يشبهون الكامل الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، هذا التشبيه كما نص عليه السلف أنه ماذا؟ أنه كفر والعياذ بالله، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي التي هي المقياس وهي المعيار في باب الأسماء والصفات. وأول من أدخل التحريف وعرفت عنه هذه المقالة، مقالة التحريف في الإسلام، هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أول من أظهر هذه المقالة، مقالة التعطيل والتحريف في الإسلام، وأخذها عنه الجهم ابن صفوان وشهرها، فنسبت الجهمية إليه. إذن الجعد بن درهم أول من عرفت عنه هذه المقالة في الإسلام، الجعد بن درهم أخذها عنه الجهم بن صفوان. ثم الجعد بن درهم أيضا يقال إنه أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان اليهودي، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذها عن لبيد ابن الأعصم. فيذكر أن هذه المقالة مأخوذة من اليهود. الجهم بن صفوان أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي. راجع مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 20، المجلد الخامس صفحة 20. يقول الأخ: ما صحة هذه العبارة؟ قال: الاستواء معلوم، قال: موجود المعلومية. معلوم ظاهر، معناها ظاهر معلوم، أي أنه لا يخفى ولا يجهل في لغة العرب معنى الاستواء. يقول: ذكرتم أن المدح أعم من الحمد، فما الدليل؟ الدليل أن الشخص قد يمدح عدوه، يمدح عدوه ويمدح من يبغضه ولا يكن له شيئا من الحب والتعظيم، وهذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. من كفر بأحد الأنبياء والرسل، هل هذا كفر؟ نعم. وقال: من كفر بأحد الملائكة، هل هذا كفر؟ نعم. لكن بعد البيان في مسألة الأنبياء، في مسألة الملائكة، لأن بعض الناس تأتي تقول له: أتؤمن بإسرافيل؟ قال: من إسرافيل؟ ما يعرفه. فبعد أن يقرر عليه الأدلة، تقرر عليه الأدلة وتبين له الحجة، فمن كفر بنبي من الأنبياء أو بملك من الملائكة فإن الله عدو للكافرين. يقول: تعلق قوله من غير بالإيمان، هل هو مما يعمل عمل الفعل؟ نعم، الإيمان مصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل. يقول: ما هي الطبعة التي تنقل منها مجموع الفتاوى؟ الطبعة المشهورة، الطبعة المشهورة التي هي في 37 جزءا، الطبعة تلك اللي في 20 جزءا. يمكن أن تقف على المصادر التي أعطيك، لأنها قد كتبت المراجع في حرف الصفحة، في حرف الصفحة ماذا كتب العزو إلى الطبعة المعتمدة. الطبعة التي في 20 جزءا، من كانت عنده طبعة مجموع الفتاوى في 20 جزءا، فإنه يجد في حرف الصفحة في هذا المكان أو في هذا المكان الجزء والصفحة باعتبار الطبعة المعتمدة الأولى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.